أحبائي، تكلم لنا القس تشارلي قسطى في الحلقة الماضية عن موضوع الراحة، وهو الأمر الذي لا شك يهمنا جميعا. فبعد العمل والكد والتعب ينشد المرء الراحة والاستكانة. نقدم لكم أحبائي الجزء الثاني والأخير من موضوع وصفة تجلب الراحة.
ليس عليك أن ترتقي إن كنت تملك الموهبة، دع الآخرين يجدونك وأفسح المجال لله لكي يستخدمك. لا تهتم ماذا يعلمك العالم، ولا تهتم إن كنت الوحيد الذي تنادي بهذه الفكرة، مع أنك لست وحيدا في هذا المجال. دع الله نفسه يقوم بالترقية ويرفعك ويمجدك، أما أنت فابق تحت يد الله الحكيمة.
أحبائي، نسعى جميعا من دون استثناء للوصول إلى النجاح. فهناك النجاح في العمل، والنجاح في العلاقات العائلية، والنجاح في الخدمة، وغيرها من النجاحات. ويحثنا الآخرون بطريقة غير مباشرة كي نرتدي ثيابا نظهر فيها أننا ناجحون، ونقود سيارات فخمة تظهر نجاحنا، ونتواجد مع أشخاص مرموقين وناجحين. ويخلق هذا الهوس بالنجاح ضغطا في المنزل والكنيسة وداخل قلب الإنسان نفسه. سنتحدث عن هذا الموضوع خلال الدقائق المقبلة. نحن مسرورون لانضمامكم إلينا ولإصغائكم إلى القس تشارلي وهو يتابع رسالته وصفة تجلب الراحة. تستند هذه الرسالة إلى ما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الخامس والأعداد الخامس إلى السابع. وهذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة رجاء في وقت الضيق. أثق أنكم ستستمتعون بما سوف تسمعون. إليكم القس تشارلي قسطى في وصفة تجلب الراحة.
دعونا نلقي نظرة الآن على المزمور 32، حيث يصف داود حالته البائسة فيما كان يعيش أسوأ مراحل حياته، حين عاش حياة الرياء محاولا أن يبقي الخطية التي ارتكبها مع بتشبع سرا. نقرأ العدد الرابع، فنرى يد الرب تؤدبه، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. هل أمضيت ليلة من ليالي الصيف الحارة تحاول أن تنام من دون أي وسيلة ملطفة للجو؟ تشعر وكأن النار تخرج من وجهك عندما يلفحك الهواء الساخن. يقول داود: تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ، أي نفدت قوتي وتلاشى نشاطي بسبب حرارة الطقس. يصف داود هنا ضميره المؤنب المحمل بالذنب ينهشه ويحرقه كحرارة الصيف. هذه هي يد الله، إنها يده القوية التي تجعلنا نتجاوب ونغير مواقفنا عندما يؤدبنا. أما الصورة الثانية ليد الله فهي صورة الإطلاق أو العتق. وأقتبس مثلا مناسبا جاء في سفر التثنية الأصحاح التاسع والأعداد الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين، يقول: فسقطت أمام الرب الأربعين نهارا والأربعين ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال إنه يهلككم. وصليت للرب وقلت: يا سيد الرب، لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك، الذي أخرجته من مصر بيد شديدة. اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيته، لئلا تقول الأرض التي أخرجتنا منها لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كلمهم عنها، ولأجل أنه أبغضهم أخرجهم لكي يميتهم في البرية، وهم شعبك وميراثك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة. يد الله القوية أخرجت الشعب من مصر، إنها يده المعتقة والمحررة. وبالعودة إلى رسالة بطرس الأولى والأصحاح الخامس، نجد الرسول يكتب إلى العبرانيين القدامى كلاما يطبق في أيامنا الحاضرة أيضا. أما النقطة الأساسية في حديثه فهي أنه عندما نتواضع تحت يد الله القوية، نقبل بإرادتنا تأديبه ونعترف بعتقه لنا بكل امتنان. فمثلا يد الله القوية تؤدب السجناء خلال فترة إقامتهم في السجن، وهي التي تطلقهم حين يحين موعد خروجهم من السجن. وبكلمات أخرى، ليس من اختصاصنا أن نتحكم بالأحداث أو الأشخاص ولا نستعجل الأمور، بل ندع الله يتحكم بالظروف ونتواضع تحت يده القوية والثابتة. وهنا نجد نتيجة التواضع تحت يد الله القوية في نهاية العدد السادس، يقول: لكي يرفعكم في حينه. تخيل معي صديقي أنك تؤلف ألحانا موسيقية، أنت شاب مغمور لكنك تملك بعض الألحان الجميلة والمميزة، وبنظرك فإن ألحانك نادرة ولا مثيل لها. تستمر في التلحين وتشعر أنك تتقدم أكثر وأكثر في معرفة الأنغام والألحان وفي إدخالها بعضها ببعض، وتبدأ بتأليف ألحان مختلفة ومزجها مع ألحان أخرى. ثم يأتي وقت تشعر فيه أنه آن الأوان لكي تصبح مشهورا، فأعمالك جيدة مقارنة بالموسيقى التي تسمعها عبر المذياع أو الأشرطة. ماذا يعني أن تتواضع تحت يد الله القوي كمؤلف موسيقي يانع؟ حسناً، ماذا فعل داود النبي بهذا الخصوص؟ افتح كتابك المقدس إلى سفر صموئيل الأول والأصحاح السادس عشر، فنجد شابا لم يتجاوز 20 من عمره يرعى غنم والده، وفي الوقت نفسه يؤلف بعض المقطوعات الموسيقية. كان مستمعوه الأولون من الغنم، ولم يلق يوما تصفيقا أو إعجابا من أحد. كل ما تلقاه كان ثغاء الأغنام، ولابد أن جميعها كانت تنظر إليه وهو يعزف، فتهز رؤوسها وتحرك أذنابها ثم تبعد عنه غير مكترثة بما تسمع. استمر داود في العزف والتلحين، لم يراوده فكر أن قصائده وموسيقاه وأشعاره ستظل خالدة حتى أيامنا هذه، حتى إنه لم يجتهد لكي يصبح مشهورا ولم يسعى وراء المجد والعظمة. لكن ما حدث هو أن أحدهم سمع موسيقاه يوما وأعلم الملك شاول الذي كان في حاجة إلى سماع ألحان تريحه. يقول الكتاب: هو ذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول: أرسل إلي داود الذي مع الغنم. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحبه جدا، وكان له حامل سلاح. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العودة وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. نجد في المقطع الذي قرأته على مسامعكم مستمعية صفات تنسجم بعضها مع بعض، فإن أردت أن تنجح في مجال الموسيقى مثلا أو في مجالات أخرى، يجب أولا أن يكون الرب معك. لهذا تواضع تحت يد الله القوية ودع الآخرين يفتشون عنك. هذا ما فعله داود إلى أن وجده شاول المكتئب، فكانت موسيقى أنجع علاج له، وكان يطيب قلبه عند سماعها. لذا أبقاه شاول عنده ولم يرد تخليته. وبالعودة إلى رسالة بطرس، نجد أنه عندما نتواضع تحت يد الله القوية فإن الله يرفعنا. أصغي إلى ما جاء في المزمور 78 من العدد 70 إلى العدد 72. يقول: واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. إذن أحبائي، الله هو الذي وجد داود فاختاره وأخذه ومجده وأعطاه ملكا. أما داود فكان خلال تلك العملية كلها يتواضع تحت يد الله القوية. ليس عليك أن ترتقي إن كنت تملك الموهبة. دع الآخرين يجدونك وأفسح المجال لله لكي يستخدمك. لا تهتم ماذا يعلمك العالم، ولا تهتم إن كنت الوحيد الذي تنادي بهذه الفكرة، مع أنك لست وحيدا في هذا المجال. دع الله نفسه يقوم بالترقية ويرفعك ويمجدك. أما أنت فابق تحت يد الله الحكيمة. النصيحة الثالثة، وهي تتعلق بموضوع القلق والهم اللذين يهاجماننا، ما أن نرتفع ونظهر، لأنك حالما ترتفع وتنجح حتى يبدأ شعور القلق يضايقك ويقض مضجعك. أصغي إلى العدد 7، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. بكل بساطة، ألق بنفسك أمام رحمة الله وعنايته. ملقين كل همكم، أي ارمي أو تخلص من كل همك وضعه على الله. عندما يترافق القلق والهم مع النجاح والنمو، ألقهما على الرب. ربما تأتي الهموم من أشخاص أو بسبب حوادث معينة، ألقها جميعها على الله. واذكر الآية الواردة في المزمور 55 والعدد 22، ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. وهنا بكل بساطة، خذ حملك الذي تحمله على ظهرك وضعه على كتفي الله إن صح التعبير. إن كنت قد اختبرت تسلق الجبال يوما وأنت تحمل حقيبة كبيرة على ظهرك، تدرك أهمية اللحظة التي يعلن فيها قائد المجموعة فترة الاستراحة، فيسرع الجميع إلى نزع الحقائب عن ظهورهم، فلا تسمع سوى ضجة حقائب ترمى على الأرض وأناسا يتنفسون الصعداء. مستمعي، إنها وسيلة لإيضاح معنى الآية التي قرأناها، ملقين كل همكم عليه. والآن هل تريدون معادلة بسيطة للراحة؟ لابد أن بعضا منكم استنتجها من سياق حديثي. إنها الخضوع مع التواضع ناقص القلق تساوي الراحة. إنها معادلة بسيطة وسهلة تساعدك على التعايش مع النجاح إن تبعتها. الراحة تساوي الخضوع للحكماء زائد التواضع تحت يد الله القوية ناقص القلق. وأقول لكم بكل صراحة، إن تطبيق هذه المعادلة ليس بالأمر السهل. لذا أقترح عليكم 3 مطالب تعوزنا للحصول على هذه الراحة المرجوة. أولا نحن في حاجة إلى التوجيه. فمثلا نحن في حاجة أن نتعلم لمن نخضع، إذ لا نخضع للجميع بصورة عمياء، فلو حاولنا إرضاء الجميع لأدى ذلك بنا إلى فشل ذريع وسريع. فمن هم الأشخاص الذين علي أن أخضع لهم؟ لمن من الأعمال الأدبية يجب أن أقرأ؟ بمن أتأثر؟ وبمن من الناس أقتدي؟ لذلك أنا في حاجة للتوجيه من قبل الله لأعرف كيف أتصرف، فأصلي إليه طالبا أن يوجهني لمن أخضع وكيف أخضع. ثانيا، نحن في حاجة دائمة للتأديب. تتساءل مستمعي لماذا؟ لضبط كبريائنا. إن لم تتيقظ ففي كل مرة يطالعك فيها نجاح ما يزداد ميلك للاتكال على الجسد، وتبدأ كبرياؤك تعلمك أسلوب ترفيع نفسك واحتقار الآخرين. نحن في حاجة للتأديب لنكف عن إطلاق وتحرير أنفسنا، كما نحتاج إلى التأديب أيضا لنبقى تحت يد الله القوية، فنسكن أمامه لنختبر مشيئته الصالحة من نحونا. ثالثا، نحن في حاجة إلى روح التمييز لنراقب بوادر القلق الأولى فنلجمها قبل أن تثقل كواهلنا فتخور عزائمنا، ونكف عن السير مع الركب. هل حصل أن ابتدأ أمر ما يزعجك؟ إنك لا تستطيع أن تشير بإصبعك إليه، لكنك تشعر بعدم راحة ما، شيء ما في داخلك يسبب لك الانزعاج والشعور بالإحباط. تنبه، فهذا بداية هجوم القلق. تحتاج إلى روح التمييز لتلاحظ سبب قلقك وتواجهه وتتعامل معه مستأصلا إياه من جذوره. عندها تستطيع أن تزيحه عن ظهرك وترميه عند قدمي الله. أخيرا، هل تجد في حياتك بوادر نجاح؟ أصغي إلى ما كتبه المفكر الفرنسي هنري ثورو. مع أني لا أؤمن بكل ما كتبه، إنما الجملة التالية تستحق أن نذكرها ونرددها أمام الآخرين. قال: إذا تقدم أحد بثقة لتحقيق أحلامه وسعى ليحيا الحياة التي تخيلها، يلاقي النجاح في ساعة غير متوقعة. هذه الجملة رائعة، لأنها تقول بطريقة غير مباشرة بأن النجاح الذي يحرزه الإنسان ليس بسبب مجهوده البشري، بل هو من الله، وعادة ما يأتي مفاجئاً من دون توقع. أود لو تحني رأسك صديقي وتغمض عينيك. انسى العالم من حولك وكل ما يشوش انتباهك وتركيزك. دعنا نتواضع أنا وأنت تحت يد الله القوية. حاول أن تتخيلها معي، إنها يد يسوع المسيح المثقوبة. تحكي هذه اليد قصة الألم التي شعرت به، لكنها ثابتة وقوية لأنها تحملك وتحمل العالم أجمع بثبات وقوة وسيطرة تامة. وهذه اليد لن ترتفع عن حياتك قبل أن تخضع وتتواضع تحتها. إنها تضللك، ما عليك إلا أن تقبلها. أسألك صديقي، هل تعرف الرب يسوع المسيح معرفة شخصية؟ إن كنت لم تعرفه بعد، ما عليك سوى أن تخضع له وتقدم له قلبك. لن يطلب إليك أن تقوم بأي مجهود، إذ قد تمم يسوع العمل على الصليب كاملا، فقد تفوه وهو على الخشبة بعبارته الشهيرة: قد أكمل. فما عليك إلا أن تخطو بالإيمان وتعلن إيمانك بالمسيح. أما وعد الله فثابت وأمين، لأنه إن أتى أحد إليه لن يخرجه خارجا. في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر نجد ما يشجعنا على الإيمان بالمسيح كمخلص وحيد، يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أما كلمات الترنيمة فتقول: كما أنا آتي إلى فاد الورى مستعجلا، إذ قلت نحوي أقبلا يا حمل الله الوديع. كما أنا لأنني ذو فاقة لا تنسني، آتي إليك يا غني يا حمل الله الوديع. أنت الذي تشفي العليل، أنت الذي تروي الغليل، عني أزل حمل الثقيل يا حمل الله الوديع. كما أنا لا بر لي، أدنو من الفادي العلي، عن طلبتي لا تغفلي يا حمل الله الوديع.
عطشان حياة بجري عليك، جوا موك ضوء النجاة لمسة ايديك، ترفع تقل من فوقي وتصب حياة في عروقي، وتكون اللي احتواني تطلقني بوعدك حر، وتصد سهام المر وتردني من تاني. تحيي أحلام الغريقة تبقى الحق والحقيقة، من الزيف ومن خداع تكسرني باللي عندك، تحميني جوا سترك من اللي انكسر وضاع. تحيي أحلام الغريقة تبقى الحق والحقيقة، من الزيف ومن خداع تكسرني باللي عندك، تحميني جوا سترك من اللي انكسر وضاع. زي طار بجري عليك، بجري عليك.
صديقي، ضع حدا لكل الصراعات التي تتخبط بها، وضع إرادتك جانبا، استرح واستسلم لإرادة الله، وكف عن الصراع، تواضع تحت يد الله القوية، اقبل تأديبه واعترف بتحريره وعتقه. أبانا السماوي، إني مسرور من أجل الحق الذي نجده في كلمتك، ومن أجل تعاليم المسيح ورسائل الرسل، ومنها رسالة بطرس التي ندرسها. أشكرك أيضا من أجل الأناشيد العميقة لكاتب سفر المزامير، إنها ممتزجة بانسجام تام لتنتج سيمفونية رائعة من التعاليم اللاهوتية العملية والعميقة. نخضع يا أبانا نفوسنا تحت يدك القوية. أشكرك لأنك تمسك بنا وتسامحنا وتقبلنا. إننا نعطيك الآن الحرية التامة لكي تؤدبنا وتوجهنا وتطلقنا ساعة تشاء بحسب مشيئتك، كما أننا نتواضع أمامك ونخضع لك. نصلي كل هذا باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. كنتم أحبائي مع حلقة بعنوان وصفة تجلب الراحة. أتمنى أن تكون هذه الرسالة قد أمدتكم بالشجاعة والراحة. أحيانا كثيرة يأتينا النجاح بصورة غير متوقعة، عندها نفرح ونستمتع به حقا. هذه واحدة من حقائق عملية كثيرة موجودة في الأصحاح الخامس من رسالة بطرس الرسول الأولى، والتي نقوم بدراستها حاليا مع القس تشارلي قسطة. من الممكن أن تكون يا صديقي تحت ضغط للحصول على نجاح في ميدان معين. نحثك لكي تلقي كل همومك عند قدمي الآب السماوي، وهناك تجد الراحة الحقيقية المنشودة. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعك بين يدي الله القدير، وإلى اللقاء.